أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام متواصل في الدليل اللفظي الشرعي، وقد وصل بنا تحديدا إلى علامات الحقيقة والمجاز. ذهب المشهور إخواني إلى ذكر مجموعة من العلامات التي يمكن من خلالها التفرقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أكيد للفقيه حاجة ماسة لمعرفة المعاني الحقيقية من المعاني المجازية في عملية استنباط الحكم الشرعي، وبالتالي كان لهذا البحث أهمية في علم الأصول، باعتبار أنه العلم الذي يهيئ ويوفر أدوات صالحة لاستنباط الحكم الشرعي ويقدمها للفقيه. فاهتم المشهور في بحث هذه المسألة، وقد ذكروا جملة من العلامات للتفرقة والتمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المصنف هنا اكتفى بثلاث علامات منها، ألا وهي التبادر، ثم صحة الحمل، ثم الاضطراد. وفي كل واحدة من هذه العلامات كلام. نأتي إلى العلامة الأولى وهي التبادر. أولا وقبل كل شيء إخواني، نحتاج أن نعرف معنى التبادر. التبادر إخواني هو عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن. شوية أريد أبين مسألة هاي كلش مهمة، وكثيرا ما يصير خلط بها عند الطلبة، بل أحيانا عند غير الطلبة. أكو عندنا انصراف وأكو عندنا انسباق. الانصراف إخواني الذهن ينصرف إلى المعنى، الذهن بنفسه يروح وين؟ يروح. لذلك أنت من تسولف واحد يقول له هاي وين رحيت؟ لا مو هذا قصدي. الذهن ينصرف إلى المعنى. أضرب لك مثال حتى تتضح عندك الفكرة. أنا من أقول لك اليوم الحمد لله والشكر توفقت لزيارة الإمام علي عليه السلام، ذهنك وين راح يروح؟ باتجاه النجف الأشرف، تمام؟ زين، ليش ما راح ذهنك باتجاه الإمام علي الهادي؟ هو هم اسمه علي. تقول ها موعدهم قاعدة أن الذهن ينصرف إلى أشهر الأفراد، أشهر من تسمى باسم علي من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هو الإمام أمير المؤمنين، وإلا عندنا ثلاثة غير، عندنا الإمام علي السجاد، عندنا الإمام علي الرضا عليه السلام، وعندنا الإمام الهادي عليه السلام. لكن أشهر وأول من تسمى باسم علي هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولهذا كل ما يذكر واحد عندك حتى ليحلف يقول لك هو علي وحق علي عليه السلام، أول ما يروح ذهنك باتجاه من؟ باتجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بينما هو قد يقصد علي السجاد، قد يقصد علي بن موسى الرضا عليه السلام. بس مو معروف أن الإنسان يقول عنهم شنو، يعني اللي يريد يحلف يقول وحق علي السجاد وحق علي بن موسى الرضا، تمام ولا مو تمام؟ وحق علي الهادي يضيف لها، بس إذا أطلق وقال وحق علي الذهن ينصرف وين؟ إلى أشهر الأفراد. هذا انصراف إخواني، هذا انصراف. مع العلم التفتوا لي إخواني، الآن اسم علي عندما أطلق على أمير المؤمنين هذا الإطلاق كان حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. زين، على الإمام زين العابدين إطلاق حقيقي، على الإمام الرضا إطلاق حقيقي، على الإمام الهادي إطلاق حقيقي. لاحظوا حتى نفرق ما بين الحقيق، ما بين الانصراف وما بين الانسباق. إذن يجينا فرق آخر، التفتوا لي، فرق آخر بين الانصراف والانسباق، وهو شنو؟ أنه وفي الانصراف الأفراد التي ينصرف الذهن إلى واحد منها ويترك الباقي كلها قد تكون أفراد حقيقية، يعني معاني حقيقية لللفظ. لفظ علي عليه السلام يصدق على الأئمة الأربعة، لكن مع ذلك الذهن انصرف وين؟ انصرف باتجاه أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه أشهر من تسمى باسم علي، معروف عند العامة والخاصة حتى عند الكفار، بينما بعض الأئمة اللي تسموا باسم علي قد ما يعرفهم إلا شنو؟ إلا المسلمون، بل لعله إلا الشيعة، إلا الشيعة. وكثيرا ما يخلط أبناء العامة بين علي بن موسى الرضا وبين علي الهادي عليهم السلام، هم عند اطلاع عليهم، ومشهورين عند ذيك الشهرة مثل علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الفرق الأول بين الانسباق والانصراف إخواني، أن الانصراف الذهن ينصرف باتجاه المعنى، لا أن المعنى يحضر إلى الذهن. لاحظوا، أنت بالك يروح باتجاه معين، بينما بالانسباق لا، المعنى يحضر إلى الذهن، المعنى يتبادر إلى الذهن، المعنى يأتي إلى الذهن. كأنما قدامك عدة معاني، واحد من عدن يجي ليك، واحد من عدن يجي. شوفوا أنتم بالانصراف، بالانصراف أجلكم الله، أنت غفلت عن المعاني الأخرى لاسم علي، ما لك علاقة بها أصلا، لعله ما حضرت بذهنك أصلا، ما خطرت ببالك أصلا. بينما في الانسباق لا، عندك أكثر من معنى، أنت تشوف هذا المعنى حضر من دونهن، هذا المعنى إجا لذهنك من دون البقية اللي أنت تدري بيهن مثلا. هذا نعبر عنه تبادر، انسباق، وذاك ذاك انصراف. ثانيا إخواني، الفرق الثاني، قلنا بالانصراف، بالانصراف المعاني المتعددة لللفظ الواحد قد تكون كلها معاني حقيقية، مثل اسم علي والمثال اللي أخذنا. الأئمة أربعتهم إطلاق اسم علي عليهم إطلاق حقيقي، لأنه هذا اسمه اسم علم، يعني اسمه الصريح، اسم العلم اللي دال عليه، فالإطلاق يكون حقيقي بالنسبة إلى لكل واحد من الأئمة الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. بينما بالتبادر، الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي دون المجازي، يعني التبادر يؤتى به للتفرقة بين الحقيقة والمجاز، لا أنه يدل التبادر على شنو؟ على معان حقيقية متعددة. أرجو أن تكون الفكرة واضحة إن شاء الله، بالتفرقة بين الانصراف وبين الانسباق. إذن فالتبادر إخواني انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد سماعه لللفظ، يسمع لفظ ما يتبادر إلى ذهنه ذلك السائل، يحضر في ذهنه ذلك السائل عديم اللون والطعم والرائحة، يسمع كلمة أسد، لفظ أسد يتبادر إلى ذهنه الحيوان المفترس، يعني صورة الحيوان المفترس تحضر في ذهنه، تتبادر إلى ذهنه، كأنما تجي وتصير قبال الذهن، قبال المرآة. هذا نعبر عنه تبادر. لماذا جعل التبادر علامة على الحقيقة؟ هذا المطلب الثاني، يعني كيف يمكن للتبادر أن يكون علامة على الحقيقة؟ نقول التبادر ضابطه أنه يحصل من حق اللفظ، من نفس اللفظ، من نفس كلمة أسد أنا أعرف وأستدل ويحضر في ذهني الحيوان المفترس، من نفس الكلمة، من ذات الكلمة يعبرون عنها هيك، يقول له من حق اللفظ، حق يعني حقيقته إخواني، يعني من 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 نفس اللفظ، من عين اللفظ، هيك يقول من ذات اللفظ. بينما في المعنى المجازي كلمة أسد هم تدل على الرجل الشجاع، لكن ليش ما أجت الذهني؟ أقول لأنه لو كان يريد الرجل الشجاع كان نصب قرينة. الرجل الشجاع لم يحضر لذهني لعدم وجود القرينة، لا يمكن أن يحضر في ذهني إلا مع القرينة. إذن دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع ليست ذاتية، ليست من حق اللفظ، وإنما بمعونة القرينة. بعد أن أضم قرينة إلى اللفظ حينئذ يصبح اللفظ مع القرينة، لا اللفظ وحده، اللفظ مع القرينة دالان على الرجل الشجاع لا على الحيوان المفترس. هذا المطلب الثاني. إذن إخواني، حتى أعرف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى دلالة حقيقية وأنه موضوع لهذا المعنى بالواضع، علي أن أنظر إلى التبادر، هل أن هذا المعنى يتبادر من هذا الذهن أم يتبادر ذلك المعنى الآخر؟ ياهو اللي يتبادر، التفتوا، ياهو من المعاني يتبادر إلى ذهنك من نفس اللفظ، من حق اللفظ بدون قرينة، هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، وأن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى. وإذا لم يحصل تبادر فهذا معناه شنو؟ معناه طبعا بشروط ستأتي يعني إن شاء الله، معناه أن هذا اللفظ ليس دالا على هذا المعنى وليس موضوعا له. من هنا يتضح إخواني كمقدمة للمطلب الثالث، أريد نطرح مطلب ثالث. من هنا يتضح إخواني أن التبادر عندما يكشف بأن هذا اللفظ دال على هذا المعنى وأن هذا المعنى هو اللي إجب ذهني، فمعناه أن التبادر علامة على الوضع. يعني احنا من نقول هذا اللفظ حقيقي من نقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ، شنو نريد نقول؟ نريد نقول معناه أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بالوضع. الحقيقة عندما نقول حقيقة ومجاز، المجاز استعمال إخوان، الحقيقة وضع. عندما تقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى بنفسه، نقول أنت تريد أن تقول أن هذا اللفظ موضوع بوضع الواضع لهذا المعنى، فالتبادر علامة الوضع، علامة الوضع. من هنا راح يجينا إشكال، تفتوا لي إخوة، راح يجينا إشكال. إذا كان التبادر علامة على الواضع فهذا يعني لابدية سبق العلم بالوضع. يعني أنت من تقول لي لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس، وتقول لي شوف إذا تبادر لذهنك الحيوان المفترس فاعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أنا إيش أشكل عليك؟ أقول لك هو شلون يتبادر لذهني الحيوان المفترس وأنا أصلا ما أدري هذا اللفظ موضوع إله؟ لازم يصير عندي علم بالوضع، كون أنا عندي علم بأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، حتى من أسمع لفظ الأسد يتبادر إلى ذهني شنو؟ الحيوان المفترس. وإلا إذا أنا ما أدري بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، شلون راح يتبادر المعنى إلى ذهني؟
ما راح يتبادر. وبهذا يأتي معنا إشكال يعبرون عنه بإشكال الدور في عملية التبادر. إشكال الدور في عملية التبادر كالآتي إخواني. تعرفون أن الدور يمثل أليف وباء، أليف وباء، والدائرة اللي رسمها العلامة المظفر في كتابة المنطق تتذكروها، قوسين، قوس أعلى وقوس أسفل كأنما دائرة، ومننا نعدنا أليف ومننا نعدنا باء، هذا القوس يمثل من أليف إلى باء وهذا القوس يمثل من باء إلى أليف، ويظل يدور الواحد، أليف يتوقف على باء وباء يتوقف على أليف، أليف يتوقف على باء وباء وهكذا. وهذا معناه شنو؟ توقف الشيء على نفسه. الدور هالشكل إخواني، أصوغه وبعدين أبينه. الوضع، ما نقول هيك، العلم بالوضع. العلم، أنت الآن من تدرس الحقيقة والمجاز ليش تريد تدرسهن؟ تريد تعرف كيف تعرف الحقيقة من المجاز. قلنا لك التبادر علامة الحقيقة، هذا شنو معناه؟ معناه انسباق المعنى الحقيقي إلى ذهنك يتوقف على التبادر، يعني العلم بالوضع. حتى تعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى تحتاج إلى التبادر، فصار العلم بالوضع يتوقف على يمن؟ على التبادر. أنت منين تعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ تقول إذا تبادر إلى ذهني، إذا تبادر إلى ذهني الحيوان المفترس، فهمت أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس. أقول يعني علمك بالوضع متوقف على يمن؟ على التبادر. زين، هذا أليف باء، التبادر على يمن يتوقف؟ يتوقف على العلم بالوضع. أنت إذا ما عندك علم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، شلون راح يجي لذهنك الحيوان المفترس وأنت ما تدري بيه أصلا؟ تعرف هذا حيوان مفترس بس ما تدري أنه وضعوا للفظ الأسد، فايش راح يصير؟ التبادر باء، التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فصار العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، وهذا هو الدور، توقف الشيء على، صار العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع، والشيء لا يتوقف على نفسه لاستلزامه الدور، والدور باطل بلا إشكال. أعيد صياغة الدور بشكل أرجو أن يكون أبسط بالنسبة لكم. أنت ما تعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة أو لا، كفقيه تجي تقول أنا ما أعرف هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة أو لا. الأصولي شي يقول لك؟ يقول لك بالله شوف التبادر، اطلق اللفظ وشوفه، شوف شنو اللي يتبادر لذهنك، شنو اللي ينسبق إلى الذهن، شنو يا صورة راح تحضر إلى الذهن. اطلق لفظ أسد وشوف يا صورة تحضر إلى ذهنك، حتى من خلالها تعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني تعلم بالوضع. تعلم بمن؟ بالوضع، بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فأنا أطلقت لفظ أسد، أطلقت لفظ أسد، حضرت في ذهني صورة الحيوان المفترس. الآن أنا شنو علمت؟ علمت بأن لفظ الأسد موضوع، يعني علمت بالوضع موضوع للحيوان المفترس، يعني علمت بأن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. إذن العلم بالوضع إيش يحتاج؟ يحتاج إلى تبادر. أنت من تدري أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وموضوع لهذا المعنى، وأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، هذا معناه أنك علمت بالوضع. إذن العلم بالوضع يتوقف على يمن؟ على التبادر.
إذا لم يحصل تبادر تعلم بأن حينئذ تعلم بأن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى. لو كان موضوع إلى كان حصل شنو؟ تبادر. إذن العلم بالوضع يتوقف على التبادر. زين، نجي إلى باء الشق الثاني من الدور. يعني تعرفون الدور مبني من مقدمتين، أليف يتوقف على باء هاي المقدمة الأولى، وباء يتوقف على ألف هاي المقدمة الثانية، حينئذ يحصل الدور. فالآن عندنا العلم بالوضع يتوقف على التبادر. أنت ما راح تقدر تعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى إلا من خلال عملية التبادر. إذا حصل تبادر علمته بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني علمت بعملية الوضع وأن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. خب نجي إلى باء. باء شو تقول؟ تقول يا باء التبادر حتى يحصل لازم أنا أعرف، التفتوا، لازم أعرف بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. حتى من أسمع واحد يقول رأيت أسداً راح يحضر ببالي الحيوان المفترس، ولا أنا منين أعرف الآن أسد مستعملة حقيقية لو مو حقيقية، مجاز لو مو مجاز، أنا أصلا معناها ما أعرفه. شلون راح يتبادر لذهني الحيوان المفترس وأنا ما أعرف بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس؟ لا أعلم، لاحظ هاي ترى كلش مهمة بعدين نحتاجها. لا أعلم، إذا كنت لا أعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فكيف يتبادر إلى ذهني الحيوان المفترس عندما أسمع لفظة أسد؟ إذن أصبح شنو؟ أصبح التبادر حتى يحصل يحتاج إلى سبق علم بالوضع. أصبح التبادر يتوقف على العلم بالوضع. إذن في أليف أخذنا أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والآن في باء أخذنا أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فصار العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع، وهذا هو عين الدور المحال. شلون راح نجاوب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال، عندنا أكثر من جواب إخواني، جوابين عن هذا الإشكال. المصنف تعرض الواحد وإحنا أيضا نبين واحد آخر، أو بالأحرى ثلاث أجوبة راح تصير عندنا، ثلاث أجوبة عندنا. المصنف يتبنى واحد من عندهن، إحنا نذكر البقية إن شاء الله. هو يذكر الثاني، يعني المصنف راح يذكر جوابين، راح يذكر جوابين، يتبنى الثاني من عندهن. هو بالواقع، بالواقع إخواني نقدر نقول ثلاث أجوبة، أو نقدر إحنا نرتبهن نخليهن كما فعل المصنف. هسه خلي نشوف، أنا أحاول، يعني أحاول جهد الإمكان أحصر الأجوبة إليك. الجواب الأول اللي ذكر المصنف ورجع تبنى غيره، هو أن العلماء يقسمون العلم إخواني إلى نوعين: علم ارتكازي أو علم تفصيلي. أحيانا يعبرون عنه علم إجمالي وعلم تفصيلي، بس مو ترى مو المراد به الإجمال في مقابل التفصيل، ذاك اللي نبحثه بعدين يجي ويانا. يعني مو شك في الجامع، علم بالجامع عفوا، وشك في الأفراد، لا مو هالشكل، ذاك إجمال في مقابل التفصيل. هنا عندنا إجمال في مقابل الفعلية، ارتكاز في مقابل الفعلية. خلي أضرب لك مثال للارتكاز هنا شنو حتى تفرق بينه وبين الإجمال هناك. الإجمال هناك يعني إخواني معنيين، شلون عندك علم إجمالي بتنجس أحد الإناءين، تقول أنا أعلم إجمالا أن أحد الإناءين نجس، ولكن تفصيلا ما أعرف هذا لو هذا، على نحو التفصيل ما أعرف ياه النجس، بس أدري إجمال. إذن أنا عندي علم بالجامع، الجامع شنو؟ نجاسة أحد الإناءين، متيقن واحد من الإناءين نجس، هذا عندي يقين به. بس من أنزل أسفل الإجمال هذا أريد أفصل أقول هذا النجس وهذا الطاهر، هاي ما أعرفها. فهو علم بالجامع وشك بالأفراد، لو هذا النجس لو هذا النجس، هذا يسمونه علم إجمالي. العلم الارتكازي غير شكل إخواني، مو علم إجمالي. حتى يتضح عندنا إخواني معنى العلم الارتكازي، أضرب هذا المثال بالصلاة. يقولون الفقهاء تكفي النية الارتكازية بالصيام بالصلاة. شنو يعني النية الارتكازية؟ هيجي يقول تكفي النية الارتكازية ولا يجب الالتفات حين العمل إلى أجزاء العمل كلها، يعني إلى النية في جميع، يعني ما مطلوب من عندي أنا من أركع أقول أركع قربة إلى الله، أسجد قربة إلى الله، أقوم قربة إلى الله، أقعد قربة، أقرأ أسبح قربة إلى الله، هاي بالصلاة. يقول مو هذا المطلوب، المطلوب كفاية النية الارتكازية. شنو يعني النية الارتكازية؟ هو يذكرها بالفقيه يذكرها، بس احنا ما ملتفتين لهذا الشيء، بالمنهاج يذكرها. يقول يكفي في صحة العمل النية الارتكازية، بحيث لو سئل ماذا يفعل لأجاب. يضربون مثال يقولون واحد صايم، كسب، هاي الناس كسبت، تطلع تشتغل صيام وتطلع تشتغل. لو تقول له تفضل شي يقول لك صايم، يعني من تحركه يلتفت إلى صيامه، غيرها هو منهمك بعمله مو يم الصيام، يعني شبه الغافل عن قضية الصيام. بس تسأله رأساً تلقاه التفت حاضر عنده الصيام. هذا يعبرون عنه شنو؟ علم ارتكازي. هاي نية ارتكازية، نية ارتكازية. إذن يغفل الإنسان عن شيء، ولكن هذا الشيء مرتكز شنو عنده في ذهنه، بحيث يمتى ما أراد، يعني لو واحد واقف يصلي ونفترض يجوز نسأله بالصلاة، نقول له جاي يسوي، ايش راح يقول؟ أصلي صلاة الظهر. هو ما متوقع من عندنا سؤال حتى يحضر الجواب، هو منهمك بصلاته، جاي يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مو يمنى أصلا. فجأة احنا فاجأناه، جاي يسوي، قال جاي يصلي، خلونا نصلي مثلا. إذن هو يلتفت إلى عمله عندما يسأل عنه. كذلك هنا إخواني بارك الله فيكم، هذا كجواب أول. كجواب أول إخواني، بعض الأصوليين أجاب هالشكل، أجاب أن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي حتى يحل الدور، بينما يعني العلم الارتكازي بالوضع، التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالوضع. شنو يعني يتوقف على العلم الارتكازي بالوضع؟ يعني انت من تسمع لفظة اسد، من تسمع لفظة اسد، انت قبل لا تسمعها ما جاي ببالك عملية الوضيع، وان الواضع وضع هذا اللفظ لهذا الحيوان المفترس، هذه مو يمها انت. فجأة سمعت واحد يقول هذا أسد هذا أسد، رأساً إيش يجي لذهنك؟ في ذهنك مخزون أن هنالك واضع وضع لفظ الأسد إلى معنى معين، ذلك المعنى هو الحيوان المفترس. هاي أنت ما كنت ملتفت إلها، إيش وقت صارت؟ صارت من سمعت لفظ الأسد، فرأساً اتبادر لذهنك هاي الصورة، صورة الحيوان المفترس، يعني كأنما مخزون في عقلك، مخزون في داخلك في ذهنك أن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ فبالتالي التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بعملية الوضع، بينما العلم بالوضع يتوقف عليه من؟ على التبادر. يا علم بالوضع، العلم بالوضع تفصيلا وفعلا،
كأنما صاح واحد كتبته أنت الآن من همك بشغلك بعملك، راح أمثل القضية تمثيل لكم إخواني، أنا جاي أشتغل من همك، وإذا واحد يصيح هذا أسد هذا أسد، أنا رأسا شلت راسي، إجت بالي شنو صورة الحيوان المفترس، إيش قلت؟ قلت سبحان الله هذا لفظ الأسد موضوع لهذا الحيوان المفترس، الآن أنا علمت بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس وأنه المعنى الحقيقي لهذه اللفظة. تقول لي شلون علمت؟ أقول مو رأسا يجب ذهني، رأسا تمادر إلى ذهني هذا المعنى، مو أنا محضر لو مهيئة، هو رأسا إجى إلى ذهني، بس سمعت لفظ الأسد قفز إلى ذهني وحضر في ذهني صورة الحيوان المفترس. فالآن أنا صرت عالم تفصيلا وفعلا بأن لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس. إذن حل الدور، حل إشكالية الدور راح يصير هيجي: التبادر يتوقف على العلم بالوضع، بس يا علم على العلم الارتكازي بالوضع، ثم نجي إلى باء: والعلم التفصيلي الفعلي بالوضع يتوقف على التبادر. صار عندنا اختلاف بالعلم لو ما صار؟ هناك علم ارتكازي، هنا علم تفصيلي، علم فعلي، فوين الدور بعد؟ ماكو دور لاختلاف العلمين. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، وهنا لا، مو العلم الارتكازي وإنما العلم التفصيلي يتوقف على التبادر. إذن في أليف: التبادر يتوقف على العلم الارتكازي. في باء: العلم التفصيلي، مو العلم الارتكازي، العلم التفصيلي يتوقف على التبادر، العلم التفصيلي الفعلي يتوقف على التبادر. وين الدور بعد؟ نعم لو قايلين العلم الارتكازي يتوقف على الدور يقول دقيقة أوقفوا هذا دور عمي، احنا ما قلنا هالشكل. إذن اختلف العلمان، وبالتالي لا دور لا شيء يتوقف على نفسه حتى يلزم منه إشكالية الدور. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول اللي قلنا المصنف راح يذكره لكن ما راح يعلق عليه، هسه سكوته عنه أعم من أن يكون قد ارتضاه أو لا يرتضيه، هو سكت. غاية ما افتهمنا من هذا الجواب إخواني أن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، وقلنا أن العلم الارتكازي يجتمع مع الغفلة، يعني ممكن أن يكون الإنسان غافل عن المعلوم، مثل الصوم، هو يشتغل بشغله وغافل عن قضية الصوم، بس من سئله قالوا له أبو فلان صايم مفطر قال صايم بوي، أو أبو فلان تتغدى قال لا بوي أنا صايم، بس نبهه انتبه التفت. فعلم يجتمع مع الغفلة، يا علم هذا العلم الارتكازي يجتمع مع الغفلة، عالم غافل في آن واحد، عالم غافل، بينما العلم التفصيلي الفعلي شبيه عالم وملتفت، مو عالم وغافل، أكو واحد عالم ولكن يغفل عن علمه، وأكو واحد عالم وملتفت إلى علمه. فالعالم الغافل علم ارتكازي، العالم الملتفت علم فعلي، علم تفصيلي فعلي. فقال أبويا ما عدنا دور لأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي اللي بي غفلة، والعلم التفصيلي اللي بي التفات ما بي غفلة، هو الذي يتوقف على التبادر. إذن التبادر يتوقف على شيء وشيء آخر يتوقف على التبادر، وماكو كل علاقة وكل دور بيناتهين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني المصنف ذكرنا تقريبا سطر عنه، سطر أقل السطر وسكت، هم ما حج عنه. أبين أنا الجواب الثاني، عبالي أقدر أخلطه طبعا كله بجواب واحد ويه العلم الارتكازي، بس هو بالواقع عنا ثلاث أجوبة. الثاني أشار للمصنف إشارة
بس قال ما بيدور، ما بين شنو هو، بس قال ما بيدور. شوف ايش قال بعبارته، نجيها ان شاء الله بتطبيق العبارة. قال: كما ان افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه ايضا. هسه ما بين هاي القضية شلون، ما شرحها شلون، بينما بالجواب السابق بينها، قال اكو جماعة هيك يقولون. هسه احنا اخواني نطبق هاي العبارة مال الجواب الأول لأنه الوقت أدركنا، ونترك الجواب الثاني والثالث للدرس اللاحق. قال: ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي من المجازي، منها التبادر من اللفظ. شوفوا، من حق اللفظ، من نفس اللفظ، كون مو من اللفظ والقرينة بمعونة القرينة، لا، التبادر من اللفظ، من نفس اللفظ. أي شنو يعني التبادر من اللفظ مولانا سيدنا؟ قال: أي انسباق المعنى إلى الذهن، مو أن الذهن ينصرف إلى المعنى، الذهن قد ينصرف إلى المعنى مشتبه، لكن المعنى من يحضر للذهن ماكو اشتباه، هو هذا المعنى إجا. انسباق المعنى إلى الذهن منه، يعني من اللفظ، من سماع اللفظ، لأن المعنى المجازي. الآن يقولوا له ليش قلت هذا علامة على الحقيقة؟ يجوز علامة على المجاز؟ قال لا، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة، من نفس اللفظ ما يحظى. يعني من تسمع لفظ أسد ما يجي الرجل الشجاع بذهنك إلا إذا أكو قرينة. أقول لك: رأيت أسدا يحطب رؤوس القوم بسيفه. هاي يحطب رؤوس القوم بسيفه هي اللي خلتك تروح للرجل الشجاع، هي اللي ساعدت اللفظ يوديك وين، باتجاه الرجل الشجاع، ولا اللفظ بوحده ما يقدر يوصلك. قال: فإذا حصل التبادر بدون قرينة، بدون قرينة، ها، من اللفظ نفسه وحده، كشف عن كون المتبادر، مو المتبادر، كشف كون، أو المتبادر يصير كون المتبادر معنى حقيقيا، مو المتبادر، المتبادر بل كون المتبادر معنى حقيقيا. انتهى هسه الكلام، كملت العلامة الأولى. قال: وقد يعترض، هذا الإشكال مال الدور، وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فصار التبادر يتوقف على العلم بالوضع. هذه نقطة ألف من الدور. فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور. تبادر المعنى الحقيقي يتوقف على العلم بالوضع، زين، والعلم بالوضع هم يتوقف على التبادر. احنا المن عاقدين هذا الموضوع هنا، عاقدين نريد الواحد من خلال التبادر يعلم بالوضع. زين، التبادر شلون يحصل اذا ما عنده علم بالوضع؟ فصار التبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر، صار الدور. قال: واجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي. يا علم ارتكازي بالمعنى، العلم الارتكازي بالمعنى، بالحيوان المفترس. وهو، تعرف العلم الارتكازي، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه. فعلا يعني يجتمع مع الغفلة، أكو علم مرتكز في النفس لكن أنت غافل عنه. والمطلوب، يعني في باء، هاي ألف من الدور، باء شنو؟ قال: والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات إلى المعنى الحقيقي. يعني أكو ويا التفات مو غفلة، فلا دور. انتهى الجواب الأول. شوفوا الجواب الثاني ايش قال: كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه. وما علق شلون، وما شرح مثل هاي قبل شوية، وما قال الجواب شلون، بس قال ما بيدور.
هذا نبينه في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.